والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أنه ذهب فريق من العلماء إلى تدبير قضية العدالة الأخروية بمقدمات أربعة يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. أي مقدمة؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك. أي مقدمة ثانية؟ نحن لا نعتقد بأن الحسن والقبح الذاتي. أي مقدمة؟ مقدمة رابعة أن العقل لا مجال لأن يكون حاكما على الشارع المقدس، لأن العقل نحن بالملاكات الشرعية منعنا وما بالك بملاكات العقل. هذا كان مقدمة. وبالتالي أصلا لا أبحث الخروج خروج موضوعي، إنما يقبح بما لو لم يتصرف الإنسان في ملكه، أما فيما هو تصرف الإنسان في ملكه فلا أبحث. أنا ملخص الكلام. أما ما يتعلق بالآية الكريمة إن تعذبهم فإنهم عبادك، فيرد أولا وثانيا ضرب هذه المقدمة. الظاهر من الحديث من الآية عفوا أن ليس المراد محض العبودية، وإنما إشارة في وحدة السياق إشارة إلى خصوص صنف خاص من العبادة، وليس إشارة إلى طبيعية العبودية. هو صاحب الدليل كان يشير يقول محض العبودية مبرر العذاب. نحن نقول ليس محض العبودية مبرر العذاب، وإنما مبرر العذاب العبودية زائد العصيان. هذا الجواب الأول. إذا الجواب الأول لا كما أنت فهمت من أن سبب العقوبة العبودية، وإنما سبب العقوبة شيء آخر وراء العبودية وهو المعصية. الجواب الثاني عن الآية الكريمة، لو سلمنا أن هذه الآية ناظر إلى مطلق العبودية لا العبد العاصي كما أراد المدعي ذلك، لكن نحن نعلم بأن الآية القرآنية لا بد أن تجمع بالجمع. وطريق الجمع أن ننظر إلى الآيات التي بجوارها والآيات الأخرى، ونرى حينئذ أن هذا الفهم صحيح أو ليس صحيح. يبدو المستدل وضع يده على نفس الآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك. نحن نقول أكو آيات في الذكر الحكيم، منها وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأهلها مصلحون. هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى لا ينزل العذاب الدنيوي مع وجود بعض الأشخاص من أهل الصلاة في تلك الحالات، لأن ذلك هو. فإذا في العذاب الدنيوي عد ذلك أن تصرف الله في مخلوقاته في العذاب الدنيوي مصلحون وأهلها مصلحون وأهلها مصلحون. شلون؟ وأنت فيه. آيات كثيرة يظهر من هذه الآيات. لا كنت تفتل الحيثية التي أجد أن أقول لو كان الظلم لو كان المجرد ان يكون عباد الانسان لله كاف في العقاب، ولا مدح في ذلك، لا معنى لان تقول الايه ليظلم يقول لك بالعذاب الدنيوي، لا تسمح لنفسك ان تنزل العذاب، والحال ان بعضهم جن من المستحيل، فكيف بالعذاب الاخروي؟ لو كان غير عباره، لو كان محض العبوديه كاف في تبرير العذاب ولا ظلم، لكان ذلك اولى في العذاب الدنيوي، والحال ان الايه قد صرحت ان انزال العذاب على من لا يستحق العقاب مع انه من عباده انه يعذب الناس. ومن المثل هذا المناقشه الثانيه. المناقشه الثالثه، المناقشه الاولى داخليه، ان تعذبهم فانهم عبادك، قل لا فانهم عبادك العاصين. هذه المناقشه الاولى، من طلعناها من وحده السياق. المناقشه الثانيه ضم ايه الى ايه اخرى. الآية المناقشة الثانية هو صاحب البيت شان يقول؟ شان يقول؟ ما دام عبد فيجوز أن يتصرف الله فيعذبه ولو كان غير عاصي، مو شيء ثاني ولو كان غير عاصي. أقول الآية لما وقفت على العذاب الدنيوي قالت الله لا يعذبهم، يعني نزل البلاء عليهم، فإن ذلك ظلم. فإنزال العذاب من الله على عباده غير العاصين يعد ظلما مع انهم عباد الله. فإذا انت تعتبر انزال العذاب الدنيوي ظلم، فما بالك بالعذاب الاخروي. ولا تشبع لك فكره انه ها مذول عباد، اذا كان عباد لازم يقول الله سبحانه وتعالى اني قادر على العذاب الدنيوي على اهل هذه القريه وان كان فيها المصلح لانهم عباد، كيف شلون ما يعجبني اسوي؟ مو شيء
مستبدل.
لا هم الله بلحاظنا احنا مالك ولا بلحاظ مالك ولا مو مالك؟ جاوبوا مالك. زين الآن يقدر لمحض المالكية يقدر ينزل عليه العقوبة. صاحب الدعوة كان يقول، صاحب الدعوة صاحب الدين كان يقول محض أنه عبد يجوز له أن يتصرف بكيف ما يشاء، مو شيء هذا كان البحث؟ احنا نقول الآية تقول لا، هاي الآية تقول لا، تقول لو أن الله مع أنه مالك لعباده لو أنزل العذاب على هذه الفرقة غير العاصي فإنه فعل الله ظلم. كيف يعاقب الله نفسه بالظلم مع أنه مالك؟ فلا بد أن المالكية نفسها لا تصلح أن تكون مبررة في أن يتصرف الله في مخلوقاته كيف ما يشاء. صاحب أصل الدليل شو جاب؟ الله مالك للعباد كيف شلون ما يقدر يسوي؟ مو مثلا مثال ذا أنا الآن هذا الكتاب مالك له، أمسكه أشرب النهار أبيعه أهبه كيفي، وكل أفعالي ليس فيها عدوان وظلم، لأن مالك، وكل من كان مالكا لشيء فتصرفاته في مملوكاته ليس فيها عدوان. نقول إذا القضية كما تقول، إذا الآية شلون تعبر عن أن الله لو نزل العذاب على أهل هذه القرية، والحال أن بعض من في القرية هم من المصلحين، عدت أنه لو أنزل العذاب لكان ذلك ظلما، ما لازم يقول أنا ظلم. يقول حتى لو نزلت العذاب على أهل هذه القرية فإني مالك لهم ويجوز أن أتصرف معهم كيفما أشاء. بينما الآية ما قالت هذا، معناه شنو؟ معناه أن محض العبودية لا تكفي مبررا لإنزال العذاب. هذا الآية الأخرى، كيف يمكن أن الله يقول أنه ينعت بأنه ظلام العبيد والحال هم شنو؟
هم
مخلوقاته ولا مخلوقاته، وقلنا كل من كان مخلوق بالله فيجوز للخالق ان يتصرف به كيفما يشتهي ولا ظلم في البيت، والحال انه هاهنا يوجد هذا.
مو آية يمتلك عشر، يقول لك عشر عشر آيات.
لا ما بحكم البارحة.
هو شنو المدعى؟ أنا أخاف أن المدعى بعيدين عنه، شنو كان المدعى شيخ؟ أصل المدعى. حتى ولو كانوا مطيعين. مطيع؟ محض كون مخلوق لنا يجوز للخالق أن يتصرف بمخلوقه كيف ما يشاء. مو هذا كان المدعى؟ استفادوا بأي آية؟ ان تعذبهم فانهم عباده. قالت الايه قالت انه تمام النقطه في جواز العذاب شنو؟ فانهم عباده. ولم تكن جواز العذاب لانهم عباده العاصي. هاي كانت. اجينا ايش قلنا؟ قلنا وحده السياق الايه، لما نقرا السياق الايه وان عبرت عباده، لكن مقصود الايه عباده الظالمين وليس اي عبد. هذا الأول، الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذه الآية بفهمك تتنافى مع آيات كثيرة. شلون تتنافى مع آيات كثيرة؟ لو كان تصرف الله في مخلوقاته ليس ظلم على كل حال، لا معنى لأن الله سبحانه يقول تعالى ويقول أنه ليس بظلام للعبيد. هو اللي يقول ليس بظلام للعبيد، يعني شنو؟ يعني ممكن أن يتصور الظلم في حق الله. الآية هذه شو تقول؟ تقول لو نزلنا العذاب على أهل قرية وكان فيها من أهل الصلاة فإن فعل الله ظلم. شلون الآية تقول أنه ظلم مع أنه إذا افترضنا أن العبودية تسلب عنوان الظلم عن الله؟ فالمقتضى الجمع العرفي بين هذه الآية والآية الأخرى أقول ليس الحد الأوسط هو شنو؟ العبودية، وإنما الحد الأوسط شيء ما وراء العبودية. فتبطل النظرية.
ولكن الظلم الابتدائي
ما له علاقة بالظلم الابتدائي والظلم الغير
إذا وجد هذا الظلم فهذا ظلم جزائي.
فشنو ظلم جزائي؟ الآية شو تقول شيخنا؟ هاي الآية اللي نقدر نتمسك بها في المقام شو تقول؟
لا إحنا حضرتك الآن تقول هذا ظلم.
الآية تقول مو أنا أقول
الظلم الابتدائي ما هو تصور من الله سبحانه وتعالى، الظلم المجازات
فإذا مو يعني مو تمام العبودية هي النقطة نتوافقنا، يعني مو العبودية هي تمام النقطة، إنما العبودية زائد الجزاء. ورجعنا إلى أنهم هذه النظرية مو صحيحة. الحد الأوسط كان شنو؟ أنهم هذول عباد كافي يلعب فيهم شلون ما يعجبهم. أنت الآن تقول لا الآية تريد تقول شنو؟ الظلم الجزائي. إذا نحن مو نفس العبودية، وإلا لا نفس العبودية، بعد ما نحن شنو؟ الذنب الجزائي. هذا من توافقنا أنت. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث عن الآية، الجواب الثالث أنه لو سلمنا مفاد الآية فقد بنينا على أن المسلك هو نظرية التأويل. ونظرية التأويل بمعنى إذا كان النص القرآني مخالف للعقل فلا بد من التأويل. ونحن نقول بقاعدة شنو؟ أن الحسن الذاتي والحسن العقلي، وأن نظرية الحسن العقلي لا تفرق بين فعل الله وفعل الإنسان. نظرية الحسن الذاتي والحسن الفعلي لا تفرق بين فالحسن حسن على كل حال سواء صدر من الله أم من غير الله، والقبيع قبيع على كل حال
سواء صدر من الله. هذا الحكم العقلي،
هذا الحكم العقلي. اسمع لي شوي، هذا حكم عقلي ولا هذا الحكم العقلي يكون مقيدا للآية ويكون مؤولا للآية. حال الآيات التي واردة في باب التفسير الظاهرة في التفسير، نحن نرفع عليه عن ظهورها في التفسير لماذا لحكم العقل ونؤولها كذلك. هذا
لأنه لو قدر أن الآية مفادها أن فإن تعذبهم فإنهم عباده محض العبودية كافر للتعذيب، لكنه دليل العقل لا يستطيع، فلا بد من التأويل، فلا بد من التأويل. لذا صاحب هذه النظرية تنازع عن فكرة الحسن والطبع العقلي. شلون تنازع عن عند طريقين للتنازل؟ اسمع شوية، شلون تنازل عن طريق حكم العقل؟ وسوى لأنه عند مبدأ آية إذا خالفت الدليل العقلي لا بد من التأويل في الآية. هنا عندنا مبدأ، شنو المبدأ؟ عند آية فإن تعذبهم فإنهم عذاب، هذا الجواب الثالث للدكتور. في مقابل ماذا؟ عندنا حكم العقل بقبح الظلم، وقبح الظلم على كل حال قبيح سواء صدر من الله أم يظلم غير الله، وأن الله يعذب المطيعين وظلمه، فلا بد من التأويل. هو صاحب النظرية سوى على الجواب الثالث بتاع صاحب النظرية ايش كده قال؟ قال لا، أنا هذا حكم العقل أمن معه، يا ليش تعمل معه؟ اعتمد على طريقين لمنعه، فالطريق الأول لمنعه قال أن أحكام العقل في التعرف على الملاكات الواقعية والاعتبارية في باب الشرع ممتنعة، فما بالك في باب عالم التكوين. فقال لا قيمة لأن العقل ليس له قابلية التعرف على الملاكات الواقعية والملاكات الظاهرية. وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى راح أقول عبارة ثانية، ما كان العقل له قابلية قابلية في أن يكون مشرعا على الظاهر، بحيث يقول لا يجوز لك ذلك، لا يجوز تقبل مرد كلامهم إذا أردتم أن تقولوا أن هناك حكم عقلي، معنى شنو؟ أن الله سيحكم على الشارع المقدس ويقول له لا يعقل الحكم وأنى له ذلك. هذا كان قال لذا حكم العقل ما له معنى السلبي حاكم على الأرض، وهل يتعقل أن يجعل حكم الله حكم العقل حاكم على الله؟ لذلك قسم العقل ما يمكن أن يفعل، يفعل في الساحة الإلهية، إذا يفعل في غير الساحة الإلهية بمبرر شنو؟ العقل لا يمس الملاكات الواقعية والملاكات الاعتبارية. الجواب أن العقل دور الكاشف وليس دوره دور ماذا؟ الحاكم. وبعبارة أخرى العقل يصدر وجوبا عقائديا كلاميا، لا يصدر وجوبا شرعيا، وفرق بين الوجوب الشرعي وبين الوجوب العقائدي. يمتنع على الله أن لا يبعث الرسل، يجب على الله أن يرسل الرسل. شنو معنى يجب؟ يجب بمعنى أن الله أكو حاكم عليه وهو يسموه العقل، أم أن هذا الوجوب ليس بالوجوب الشرعي وإنما هذا الوجوب بمعنى الوجوب العقائدي؟ يبدو صار فرق بين الوجوب الشرعي وبين الوجوب العقائدي. نحن عندما نقول أن العقل يحكم بحكم حتى على الله، مو بمعنى أن العقل يصدر فتوى وأن دور الشارع المقدس أن يتقبل هذه الفتوى، موجب، وإنما هذا الوجوب المذكور ها هنا هو الوجوب العقائدي، وفرق بين الوجوب الشرعي الفقهي وبين الوجوب العقائدي. وأن هذا بخمار، وأن دور العقل دور الاستكشاف، وأن خلفية العقل العملي بالحسن والقرب خلفية العقل النظري، خلفية العقل النظري والعقل النظري إدراكي، فليست القضية خاضعة للملاكات حتى تقول أن الشارع المنع للعقل أن يمس الملاكات الشرعية فما بالك بالملاكات الواقعية. مو يمكن الملاكات، قضية مو قضية ملاكات، أقول يصير خلط بين البحث الفقهي وبين البحث الكلامي. نعم في باب الشرعيات العقل لابد ان يمس ماذا بملاكات الاحكام الشرعيه. اما في باب العقائد اولا وجوبه ليس وجوبا شرعيا وانما وجوبه وجوبا عقائديا. اثنين انه ليست القضيه يم الملاكات وانما حكم العقل العملي مرده الى عقل الغير. مثلا الان مثل ايش؟ اضرب لك مثال. أقول العلم حسن بمقتضى العقل العملي والجهل قبيح بمقتضى العقل العملي. حلو. لكن كثير هذا الحسن والقرشن كمالية العلم حيث أن العقل النظري يدرك كمالية العلم العقل العملي يقول حيث أن العقل النظري ينكر أنه عدم كمالية الجهل العقل من قصد الجهل العقل العملي يقول فجر. ليست القضية دائرة مدار ماذا؟ مدار الملاكات. وليست القضية دائرة مدار ماذا؟ مدار الوجوبات الشرعية. هذا الجواب الثالث. إذا الجواب الثالث تبت إياه يعني بس تتم الغير يترك أولا آية فإنهم عبيدك أقف علينا داخلية نتصرف بها. الجواب الثاني أن الجمع بين الآيات يستدعي أن نقول بشيء آخر. ثالثا لو تمت دلالة الآية لكنه إنما يصاب إلى ظهورها إلا يكون هناك على خلاف حكم العقل والعقل قد حكم على خلافه. اجت محاولة تعطيه حكم العقل وكانت هذه المحاولة تشبثت بنقطتين. النقطة الأولى كيف يمكن للعقل أن يكون آمر على الله هذه نقطة. والنقطة الثانية أنه أشياء العقل لا يحق له أن يمس الملاكات ليس له القابلية في أن يمس الملاكات. هذه النقطة الثانية. ونحن جئنا قلنا العقل حاكم على الله مو بمعنى الحكومة الشرعية وإنما بمعنى الحكومة العقلية العقائدية الكلامية. اثنين أنه لما نقول أن العقل له الحق في النطق مو بمعنى معرفة الملاكات وإنما بمعنى أن خلفية هذا العقل العملي الكشفي هو عقل نظري هو عقل نظري فيكون تمام النطق تلك والعقل النظري بعد مو ملاكات وإنما هي ملازمات تكوينية من يدركها فيحكم بها من يدركها فإنه يحكم بها. مثل العقل النظري الآن يدرك أن الماء رطب ففي المورد الذي نحن بحاجة إلى رطوبة نستعين بالماء. استعانتي بالماء هذا قد واحد يقول لي هذا حكم حق حكم عقل والدخل بملاكات الاحكام الشرعيه وكيف يمكن للعقل ان يتدخل في الاحكام الشرعيه. ما تدخل الحكم العقل في ملاكات العقل ينبغي لك شرب الماء هذا حكم العقل العملي ناتج من ماذا؟ من شيء سابق. ان الماء رطب ورطوبه الماء هي عباره عن ملازمات تكوينيه ما لها علاقه بالملاكات الشرعيه ويمكن للعقل النظري ان يصل اليها فياتي على ضوء العقل. نعم اكو محاوله ثانيه لتعطيل حكم العقل في المقام. هاي محاوله ثانيه محاوله وهي نظريه المشيئه والسنه ذكرها العلامه الطباطبائي. نظريه المشيئه والسنه شنو معناها؟ لا الان اسمع شوي التفت لي هذه النظريه تقبلها او تقبلها هذا فالطريقة لتسفيه العقل. قال العلامة الطباطبائي سنة الله مشيئة الله جرت على أن يتعامل مع العبيد معاملة الحاكم الرؤوف مع عبيده. يمكن للحاكم ان يتعامل بقساوه ويمكن ان يتعامل برأفة الله استغاثني فأنا أتعامل مع العبيد بس بمرح برأسه. فإذا كان برأسه فلو خالف وهو أمر السنة اقتضت العبد، سنته اقتضت العبد لا أنه ملزم بالعبد، ليس هو ملزم، لأنهم يخافون، يخافون شنو؟ أن ينتهي إلى الجبر على الذات الإلهية، أن الله مجبور يكون عابد للفرار من مشكلة الجبر على الله بأن يكون عادلا. قال لا، الله مو مجبور أن يكون عابد. يا بني شلون ليش يصير عابد؟ يعني مو الامتناع الذاتي ولا الامتناع العقلي، وإنما فرض الامتناع الوقوعي. ليس الله بظلام للعبيد بمعنى الامتناع الوقوعي، وإن كان يمكن، وإن كان يمكن ذاته. هذا شايف من العلامة، علامة قال إن الآية ليس الله بظلام للعبيد مثلا، هذا امتناع وقوعي وليس امتناعا ذاتي. امتناع وقوعي يعني كذب على نفسه الله، كتب على نفسه أن يكون حاكم رؤوف رحيم بأمته وبملته، هو محذور تبرعا من كيسه القار طواعية. قال أنا أتعامل، أنت تعامل ويا الأمة ما تبي أريحية، فلما يتعامل بأريحية فلا يصدر منه الظلم. لكن ليش لا يصدر منه الظلم؟ مو لامتناعه الذاتي وإنما امتناعه الوقوعي، لأنه التزم على نفسه ذلك العمل. واضح ماذا أقول؟ فانفرض فكرة العقل في مثل المقام. إحنا ركزنا على جواب أن العقل دوره في دائرة الوجوب العقائدي للوجوبات الشرعية. إحنا قلنا العقل دائرته دائرة الكشفي لا دائرة الحاكمية. احنا قلنا ان العقل العملي له خلفيه العقل النظري، والعقل النظري امريه قضيه الكمالات، والكمالات امور فطريه. هذا هو طرح ريادته، قال يمكن خوفا من الوقوع في ان الله سبحانه وتعالى مجبور فكتب الله على نفسه الرحمه. يعني كتب الله على نفسه الرحمه يعني واحد الناس بالرحمه، والا هو يمكن ان يكون بالله. فإذا وعد بالناس بالآخرة فإذا لا يصدر منه أفضل. لكن ليش لا يصدر منه أفضل؟ مو للامتناع الذاتي وإنما للامتناع وقوعي. فإذا مسألة يا ربنا لماذا لا تعذب المطيعين؟ لماذا لا تعذب المطيعين؟ يقول إنما لا أعذب المطيعين لأنه ظلم. لكن لماذا أنت لا تتلبس بالظلم؟ لأني كتبت على نفسي أن أتلبس بالعدل. لماذا كتبت على نفسك العدل؟ قال كيف؟ كتبت على هذا السبب، كتبت على هذا السبب. نحن بنسأل كلمة واحدة على هذا، طبعا أصل النظرية واضحة البطلان، وهذه تتنافى مع الحسن والقبح الذاكرة والحسن والقبح الحقيقي. هذا أول إشكال. الإشكال الثاني وفق هذا السير سننتهي الى محال الى انه لا بد من افتراض ذا عن خالق. ليش عدن سلم كتب على نفسه ان يكون عادل وان كان يمكن ان لا يكون عادل؟ يقول ليش كتب على نفسه ان يكون عادل؟ بعد اضطروا كتبه صديق قال لك اختار العدل؟ شنو؟ ما هو ميلك الذاتي؟ شنو الذي ما ممكن ان يكون بعدما كان بين الطريقين ويمكن ان يختار كل من السبيلين؟ اي سبيل يختاره احنا نطالبه بماذا؟ بدليل ومستند. اذا ليش اختار الطريق اختار الطريق؟ ما هو شيء كثير. الله سبحانه وتعالى كان امام مفترق طريق، يقدر يختار طريق العدل، يقدر يختار طريق العدل، يقدر يختار ان يكون حاكم معروف، يقدر يختار حاكم غيره، فاختار ان يكون رؤوسا بمقتضى اختيار ان يكون رؤوسا صار، اختار ان يكون عادلا بمقتضى اختيار ان يصير عادلا، اختار ان لا يكون ظالما بمقتضى اختيار ان يكون ظالما، اذا لا يجوز معاقبه المطيعين. فنفتح عدم معاقبه المطيعين لهذا السيد، نحن نرجع الى اول السلسله. يقول لا اقول لك رجل ليش اختار ان يكون حاكم حلو لطيف ويا عباده، مو حاله حاكم متأزم مع عباده، كيف؟ هذا مرجع عشان. اذا رجعني بذاتي يعني رجعني الى ان الحسن والروح الذاتي. اذا انكرت الحسن والروح الذاتي تبقى القضيه تبعك وبعباره ما بالعرضنا بد ان ينتهي الى احنا حاولنا في سلسله حركتنا ان ننتهي الى ماذا؟ الى ما بالذات. بينما وفق هذه النظريه انه ما صارت القضيه الى ما بالذات، وانما تركت الامر الى المشيئه الالهيه والرغبه الالهيه. والحمد لله رب العالمين.